أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الشفعة، ووصل الكلام بنا إلى مسألة 347. قال في مسألة 347: إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه، علم بوقوع البيع، يعني خلنا نفترض أنه احنا قلنا ثلاث أطراف، الشفعة مرتبطة بثلاث أطراف، الشريك وشريك الآخر اللي سميناه الشفيع والمشتري، فثلاث أطراف: شريك، شفيع، ومشتري. فهذا الشفيع خلنا نفترض أنه مسافر للحج وعلم، خلنا نفترض أن الشفيع اللي هو طبعا شريك للشريك مسافر للحج أو لأي سفر آخر، وعلم أنه هناك شريكة باع حصته من الأرض، فشنو راح يكون الحكم؟ قال: إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن، من فعل يتمكن؟ الشفيع، من الأخذ بالشفعة حتى لو هو في بلد السفر، في بلد الآخر غير بلده، ولو بالتوكيل مثلا. الآن هم صارت أكو غير التوكيل، وسائل اتصال، الآن يتصل يقول أخذت بالشفعة، والفلوس يقول حولت لك فلوس على رصيدك. بعد صار مو متعسر مثل هذا الأمر، قبل كان نعم. قال: ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة، هو درى أنه الشريك باع الحصة من الأرض ويقدر أنه يأخذ بالشفعة مثلا عن طريق الاتصال أو عن طريق الوكيل ماله أو إلى آخره، لكنه لم يبادر، لا يؤمر وكيلا أو لم ينصب وكيلا لأجل هذا الموضوع وتسامح فيه، فنسقط هنا عن الحكم. إيه أحسنتم، لا يشترط أن يكون بشخصه حاضر كما هو الغالب في كثير من العقود والإيقاعات. بلي، أعتقد المسألة هي واضحة. ننتقل للي بعدها، مسألة 348: لا ينتقل المبيع إلى الشفيع، لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله أخذت بالشفعة مثلا. لعن شلون؟ قال: بل لابد من تعقبه بدفع الثمن. الشفعة لابد أنه متقوم بأمرين: أن يأخذ بالشفعة ويدفع الثمن اللي دفع المشتري إلى الشريك. فمو بس يقول والله أخذت بالشفعة، شنو الفائدة من أخذك للشفعة وأنه أنت ما دافع الثمن؟ بل لابد من تعقبه، تعقب هذا القول بدفع الثمن، إلا اللهم أن يرضى المشتري بالتأخير، وهذا مبحث آخر. بس إحنا لو افترضنا أن المشتري قال له خلص إذا أنت أخذت بالشفعة أعطيني فلوسي، بل يفترض يتعين عليه أنه يدفع المبلغ، وإلا أي بالفعل يصح، يعني لا يشترط في القول، بالفعل كافي. احنا قلنا أنه يشترط، يعني لا يشترط فيها اللفظية، قد تكون بالفعل وقد تكون بالقول، قد تكون من نفس الشخص أو قد تكون من وكيله وهكذا. قال: إلا أن يرضى المشتري بالتأخير، فإذا قال ذلك وهرب، إيش قال الشفيع؟ قال: أخذت بالشفعة وهرب، انهزم بعد ما ندري بي وين صار، أو ما طل، افرض اتصل بي أنا المشتري واتصل بي قال لي اتخذت الحصة مال شريكي، قلت له نعم أنا اشتريت حصة شريكك، قال أخذت أنا بالشفعة، طيب وسد التليفون، غير تدز لي المبلغ، غير تقول لي أنا أريد حتى أسدد لك المبلغ اللي أنا دفعته للشريك. قال ذلك وهرب، أو ما طل في دفع الثمن مثلا، أو عجز عن دفع الثمن، بقي المبيع على ملك المشتري، المشتري يكون مالك. ليش؟ لأنه تحقق بس اللفظ، لم يتحقق الدفع، لا أنه ينتقل بالقول، يعني يقصد بمجرد القول إلى ملك الشفيع، بل لابد قلنا أنه شنو يدفع، شنو زائد من القول، لابد أنه يدفع الثمن. قال: إلى الشفيع وبالعجز، أو بل بالقول إلى، لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري، يثبت الآن ملك المشتري. ليش؟ لأن الشفيع لم يأخذ بالشفعة، مجرد أنه قال أنا أخذت بالشفعة لكنه لم يلتزم في تسديد الثمن، وفي مثله لا تثبت له الشفعة، بل تعد هذه المماطلة تهربا وعجزا عن الأخذ بالشفعة، فيسقط حقه بالشفعة. مسألة 349، قال إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط. إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل البيع الثاني، وتجزي الإجازة منه في صحته له لذلك البيع، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه اللي اشترى بعقد ثاني، فيصح البيع الأول. خل أشرح لكم إجمالي هذه المسألة أو فكرة هذه المسألة. إحنا بمثالنا قلنا أنه الشفعة متقومة بثلاثة أطراف، اللي هم كتبتهم العلوية صبر زينب، اللي هو الشريك والشفيع الشريك الثاني والمشتري. طيب هنا الشريك باع حصته من الأرض إلى المشتري، المشتري سميناه وليكن زيد، زيد اشترى حصة الشريك. طيب بهالأثناء زيد رأسا باع حصته من الأرض، خلنا نفترض الشخص آخر أخوه جيرانه صديقه باع، هي العقد الأول بيش الشريك باع إلى المشتري، باعها مثلا بمئة دينار هذه الأرض. زين زيد لما اشترى الأرض بمئة دينار باعها إلى أخو عمر، باعها بمئة دينار أو بمئة وخمسين دينار، بغض النظر عن أنه العقد الثاني بشقد، هنا تسقط حق الشفعة لو تبقى الشفعة. لما الشفيع درى بأن البيع انتقل من الشريك إلى المشتري الأول، والمشتري الثاني باعها إلى المشتري، باع المشتري الأول إلى المشتري الثاني بعقد ثاني، تبقى الشفعة لو ما تبقى؟ يقول تبقى الشفعة. زين زيد السلعفو الشفيع منين يأخذ؟ الشفيع منين يأخذ؟ قال عنده خيارين، من حقه أنه يرجع للشفيع الأول، العفو للمشتري الأول، يقول له هاك المئة دينار يا زيد انطين الأرض، يقول له أنا بعتها، يقول له مشكلتك الأرض ترجع لي لأن أنا اللي بيها حق شرعي وهو حق الشفعة. طيب وبس هاي؟ قال لا، وإلى حق آخر. شنو الحق الآخر؟ الحق طبعا إذا رجع على المشتري الأول يبطل العقد الثاني والبيع الثاني، وإذا رجع على المشتري الثاني اللي هو عمرو اللي اشتراها من زيد من المشتري الأول، يصح العقد الأول مال زيد، ولا بد للشفيع أن يأخذ بالشفعة من المشتري الثاني ويدفع له قيمة العقد الثاني. خلينا نشوف المسألة نطبقها ونشوف أنه شرحنا ينسجم مع هذه العبارة أو لا. قال إذا باع المشتري، هسه الفرض الأول أن الشريك باعها إلى زيد، زيد مشتري، وزيد المشتري قبل ما الشفيع يأخذ بالشفعة باعها، احتمال بنفس اللحظة أو وراء دقيقة أو يوم أو ساعة أو سنة، قلنا احنا لأنه الشفعة مرتبطة بعلم الشفيع بأن الحصة من الأرض بيعت. قال إذا باع المشتري الأول يعني قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط حق الشفعة، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول اللي هو سميناه زيد بالثمن الأول، يا ثمن الأول اللي أجروه بالعقد الأول اللي هو مثلناه بمئة دينار، فيبطل الثاني، طبعا يبطل كل العقود التالية بس يأخذ بالعقد الأول، يلغي العقود التالية. أفرض تعاقبت الأيادي، واحد باعها للآخر، إيه البيع الثاني والثالث لو تعددت البيوع كل البقية تبطل لو أخذ بالأول، فيبطل الثاني، وتجزي الإجازة منه في صحته له. أيضا ممكن الشفيع يصحح العقد الثاني، يقول أجزت البيع وانت شنو يا بيع الشفيع وتجيز البيع؟ يقول مو انا الي حق تعلق بهذه برقبة الارض، حق الشفعة، فمن حقه يصحح العقد الثاني. فاذا صحح العقد الثاني بعد يرجع على الاول لو على الثاني، حتما راح يرجع على الثاني، ان صحح الاول فصار العقد الثاني صحيح، يعني امضى العقد الاول وامضى العقد الثاني فصار الثاني صحيح، لابد انه يرجع الى الثاني. قال وتجزي الإجازة منه من الشفيع في صحته، في صحة ذلك البيع الثاني له. زين، وله حينئذ وله الأخذ من المشتري الثاني، من حق أنه يأخذ من المشتري الثاني بثمنه، بثمن العقد الثاني اللي هو 150 دينار مثلنا، فيصح البيع الأول بمجرد ما رجع على الثاني، إذن هو يقر بأن العقد الأول صحيح. لا، وتجزي الإجازة منه، يعني من الشفيع، من الشفيع. شوفوا هنا أكو فد مبحث، بس أنا ردت أتجاوزه، بس بما أنه خادمة الزهراء سئلت هذا السؤال، راح يعني نذكركم بأمر لعله مر علينا أو سيأتي، سمعته أو يمكن أخذنا إحنا البيع الفضولي، أخذناه تذكروا البيع الفضولي أنا بكتابي صفحة 27. إذن إحنا ماخذين البيع الفضولي، تمام لولا؟ إذن نرجع نطبق هاي المسألة، إذا ماخذين مسألة العقد الفضولي أنا تصورت إنهم ماخذين، فردت تجاوزها. قال من روح على وتجزي، لقيتوها وتجزي، وتجزي الإجازة منه من الشفيع، إجازة الشفيع للعقد الثاني في صحته له، يعني خلينا المشتري الأول بمنزلة البائع الفضولي، أنزلنا البائع الأول، العفو، المشتري الأول بمنزلة البائع الفضولي. فلما يجي الشفيع يقول له يا أبا أنا إلي حق بالأرض، يقول له أنا بعتها إلى عمرو، زيد يقول أنا بعتها إلى عمرو، زيد المشتري الأول يقول أنا بعتها إلى عمرو المشتري الثاني، فمن حق الشفيع أنه يقول أجزت هذا العقد. فإذا زيد من باع الأرض اللي اشتراها إلى عمرو، هذا على يا نحو، على نحو البيع الفضولي، والبيع الفضولي يحتاج إلى إجازة من المالك، وهنا من هو المالك؟ هو الشفيع يكون. ولذلك قال وتجزي الإجازة منه، يعني من الشفيع، في صحته له لذلك البيع، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول. ما أدري المسألة واضحة إن شاء الله؟ بلي، خلي نعيد المسألة هاي على وجه السرعة. عندنا شريك وشفيع ومشتري أول. الشريك باع حصته من الأرض إلى زيد، زيد اللي هو مشتري أول، لو تكتبها هيك كتابة بقصاصة صير أوضح عندك. فزيد المشتري الأول، قبل ما الشفيع يأخذ بالشفعة إيش سوى زيد؟ قال خلى بيع الأرض، باع الأرض إلى عمرو، عمرو إيش راح نسميه؟ مشتري ثاني، تمام؟ فعمرو المشتري الثاني هنا يسقط حق الشفعة؟ لو ما يسقط، الفقيه يقول لا يسقط حق الشفعة. إذا ما يسقط حق الشفعة، زين هسه الشفيع منين يأخذ الأرض مالته؟ قال من حقه يأخذ الأرض من المشتري الأول اللي هو زيد، ويدفع له ثمن العقد اللي أجراه مع الشريك اللي ولتكن 100 دينار. زين، زيد من اشترى الأرض ب100 دينار، رأسا باعها إلى عمرو ب150 دينار، فيبطل العقد الثاني إذا الشفيع رجع على المشتري الأول بالشفعة، يدفع لنفس قيمة العقد ويبطل العقد الثاني. هاي الخطوة. وله أيضا المن للشفيع، من حق الشفيع أنه يرجع للمشتري الثاني اللي اشتراها ب150 دينار، أحسنت، اللي هو عمرو سمينا المشتري الثاني، ويقول له أخذته بالشفعة، هم لابد انه يدفع له قيمة العقد ماله اللي هو مثلا 150 دينار. زين، وعلى أي أساس يصح البيع الثاني؟ يعني البيع من المشتري الأول للمشتري الثاني، كيف يتم؟ قال ممكن أنه الشفيع نفسه يجيز لزيد اللي هو المشتري الأول بهذا العقد اللي باعها إلى عمرو، واعتبرناه عقد فضولي متوقف على إجازة. فإذا صححنا الشراء الثاني على أي نحو صححنا الشراء الثاني؟ صححنا على نحو الإجازة من بالبيع الفضولي، فيصح البيع الثاني، ومن حق الشفيع أن يرجع أما على المشتري الأول أو على المشتري الثاني، بس كل واحد على العقد ماله. بلي، ننتقل للمسألة اللي بعدها، مسألة 350. قال إذا زادت العقود، بلي إذا زادت العقود على اثنين، يعني تعددت الأيادي، فإن أخذ الشفيع، وما كاتب الشفيع بس إحنا حتى نوجه العبارة، إذا زادت العقود على اثنين، هاي شنو معناتها؟ معناتها تعاقبت الأيدي، زيد باعها لعمر، وعمر باعها لبكر، وبكر باعها إلى سين من الناس، وسين باعها إلى صاد، وتعاقبت الأيادي، ولسه الشفيع ما يدري أنه الأرض انباعت. إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ الشفيع بالأول، بالعقد الأول، يعني من المشتري الأول من زيد، بطل ما بعده من العقود. كم عقد؟ 2 3 4 100، كلهن تبطل لأن أخذ بالعقد الأول، ويصح مع إجازته. ومن حق الشفيع أنه يصحح بيع المشتري الأول، المشتري الأول مو باع على المشتري الثاني، يعني زيد باعها إلى عمرو، فمن حق الشفيع يجيز هذا البيع، هذا الإجازة على نحو البيع الفضولي، ويصح مع إجازته. إذا أجاز البيع الأول انتقل الحق إلى المشتري الثاني، إذا أجاز الثاني انتقل الحق إلى المشتري الثالث، وهكذا. قال وإن أخذ بالأخير، إذا أخذ بآخر بيع اللي هو مثلا وصلت الأرض إلى مثلا سين من الناس، قال وإن أخذ الشفيع بالأرض من المشتري الأخير صح ما قبله، إيش نكتب عليها؟ من العقود، العقود 5 16 عقود، شقد تعاقبت الأيادي على هذه الأرض كلها تصح. شنو اللي صححها؟ رجوع الشفيع على العقد الأخير أو على المشتري الأخير هو الذي يصحح العقود السابقة. قال وإن أخذ بالمتوسط، خلنا نفترض أنه هي مثلا 10 عقود، هو رجع للخامس من المشترين، قال وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله، العقد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس صحيح، وبطل ما بعده، السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر كلها باطلات، وبطل ما بعده من العقود، ويصح مع إجازته. أما إذا أجاز العقود التالية تصح. أعتقد أنه المسألة صارت واضحة بالمسألة اللي قبلها. بلي، مسألة 351. قال إذا تصرف المشتري في المبيع، إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة، أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه، كان بلي أعيدها العفو المسألة إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو قفها، إجا المشتري، طبعا الشريك باع حصته من الأرض إلى زيد، زيد المشتري، وزيد قال هذه الأرض وقف أو قفها، أو هبة غير معوضة، يعني الهبة الغير معوضة تعرفوها مو لازمة، أو هبة غير معوضة يعني هبة جائزة، أو بجعله صداقا مهر خلى المرأة الزوجة، قال خلى الزوج بهذه الأرض، تزوج مرأة وقال جعلت صداقها مهرها القاع، أو بجعله صداقا، هاي كلها شنو؟ أنحاء وأمثلة على التصرف في العين المشترات من قبل المشتري، أو غير ذلك من التصرفات مما لا شفعة فيه. إحنا قلنا الشفعة وين تجري؟ بالعقود، بالبيوع. مما لا شفعة فيه، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع، فتبطل التصرفات اللاحقة له. يا تصرفات، يبطل الوقوف إذا أوقفها المشتري، تبطل الهبة إذا وهبها، ويبطل الصداق إذا جعله صداق، وغير ذلك. ليش؟ لأنه رجع للمشتري بالعقد الأول. بني المسألة اللي بعدها، مسألة 352، قال الشفعة من الحقوق. الشفعة من الحقوق، عندنا الحقوق لها أنواع وعلى أنحاء مختلفة. بلي، الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط. إذا واحد قال يابا أنا شريكي باع حصته من الأرض إلى زيد من الناس اللي هو سميناه المشتري الأول، فهذا الشفيع يقدر يقول أنا أسقطت حقي بالشفعة؟ إيه يقدر. الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، طبعا مو كل الحقوق قابل للإسقاط، أكو حقوق غير قابل للإسقاط. ويجوز أخذ المال بأزاء إسقاطها، من حق أنه يأخذ أموال قبالة هذا الحق. أكو بعض الحقوق الهمالية مثل حق الاختصاص، مر علينا مدري ما مر علينا ما أدري، حق الاختصاص بالنسبة للخمر، بالنسبة للخنزير إذا تتذكرون. لا، المشتري اللي ينطي، الشريك بعد ما له علاقة. أي المشتري اشترى الأرض، اجى الشفيع قال له أخذته بالأرض، أخذته بشفعة الأرض، فيقدر أنه يقول له لا بنطيني بدال حقي بحق الأخذ بالشفعة، يدفع له بدل هذه الشفعة، ممكن يدفع له كم فلس، وإذا هو إلى رغبة بهذه الدار، إلى رغبة بهذه الأرض، وهكذا. لا، مو مقابل رفع اليد، لأن هذا مو حق اختصاص، بس يدفع مال مقابل يعني إسقاط حق الشفعة. أي لا بأس أنه ذا بالكم هيك مثل ما مر عليكم في مسألة حق الاختصاص، إحنا ما عندنا مانع، نفس الكلام متقارب تمام. ذا بحق الاختصاص هو نفس الكلام، صحيح. بلي، قال الشفعة في مسألة 352 الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ويجوز أخذ المال بأزاء إسقاطها وبأزاء عدم الأخذ بها، يعني هي هاي اللي عبرت عنها مثل جنابكم رفع اليد أو التخلي عن الحاقة أو شو سموا يعني. لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، يعني إذا أخذ المال الأول يا هو بالإسقاط، العفو، يجوز أخذ المال بأزاء إسقاطها، فأخذ المال كون يسقطها، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحة الشفعة تقريبا مثل السرق. أي بلي، مثل السرقفلية. أي بس السرقفلية الحق يختلف عن هذا الحق كمثال. نعم أكو تقارب بيناتهم، لكنه أكو خلاف أيضا. قال لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، فإذا لم يسقطه يعني إذا لم يسقط الشفعة وأخذ بالشفعة صح الأخذ بالشفعة، ولم يستحق المال المبذول، يعني من قال لي يا أبا انطيني فلوس حتى أنا أسقط لك الشفعة، والمشتري دفع للشفيع مثلا فد 100 دينار حتى يسقط له حق الشفعة، ما سقطت الشفعة، ما سقطت إلا يقول له أسقطته الشفعة، مو إلا بهذه العبارة، بس المهم أكو فد لفظ يدل على أنه أسقط الشفعة. أما بس قبض المال وحده غير كافي بالإسقاط، لابد أنه من يأخذ المال يقول له أسقطته. فإذا أخذ المال وما قال له أسقط، يقدر يأخذ بالشفعة بعد؟ قال إيه يقدر يأخذ بالشفعة، من حقه يأخذ بالشفعة الشفيع. لا عجيب، طيب والمال اللي دفعنا لك إياه؟ المال اللي دفعته لي إياه أخذوه. ولم يستحق الشفيع المال المبذول له قبالة الإسقاط، أخذت الفلوس بس ما سقطت، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. على النحو الأول انتهى، تم. على النحو الثاني لو شنو؟ بأزاء عدم الأخذ بها مقابل أنه أدفع لك مال مقابل أنه ما تأخذ بالشفعة. قال بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا، ويصح الصلح على سقوطها، يعني مو إلا الإسقاط، أيضا يصح الصلح بها، والصلح تعرفون جنابكم عقد بإيجاب وقبول، ويصح الصلح على سقوطها فيسقط حق الشفعة بذلك بمن؟ بالأب الصلح، بعد ما من حقه أنه يداعي بحصة شريكه اللي هو بالشفعة. المسألة اللي بعدها مسألة 353، قال: الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع. تمام أنه حق الشفعة ممكن إسقاطه، وممكن حق الشفعة أنه يؤخذ مال أزاء الإسقاط، لكن هل حق الشفعة قابل للانتقال؟ يعني أنا مع شريكي اللي يحق الشفعة بحصته، يصير أنقل هذا الحق لأخوي، أقول نقلت حق الشفعة أو وهبت حق الشفعة اللي هو إلي، الشارع جعل إلي، أجعل لأخي أو لزوجتي أو لغيره من الناس، زيد قريب أو بعيد، لو ما يصح قال ما ينتقل حق الشفعة، ما ينتقل. الظاهر في مسألة 353، الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع. قلت يابا أنا لي حق الشفعة وجعلت هذا الحق لأخي، يقول له لا معكيش، لا ما ينتقل هذا الحق لأخوك، تريد أنت تأخذ بالشفعة أخذ، ما تريد ما لا تأخذ. واضح إن شاء الله. مسألة 354، قال: إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة. شلون نتصور هاي المسألة؟ احنا قلنا الشفعة متقومة بثلاث أطراف، اللي هو الشريك والشفيع والمشتري. الشريك باع حصته من الأرض، المن باعها؟ للمشتري. صار الحق بالشفعة المن؟ للشفيع. الشفيع باع أيضا حصته إلى شخص آخر أو إلى نفس المشتري أو إلى غيره، يسقط هنا حق الشفعة لو ما يسقط؟ قال يسقط حق الشفعة. زين، يسقط حق الشفعة هذا مع علم الشفيع بأن شريكه باع حصته من الأرض، لو حتى مع جهله بذلك قال يستوي سيام، سواء علم أو لم يعلم، بل مع علمه يتأكد السقوط، حتما يكون أوضح. نقرأ المسألة. قال: إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة. إذا يدري أنه يا بل الأرض انباعت وإلى حق الشفعة وما أخذ بيه، لا بل بادر إلى بيع حصته هو أيضا كشفيع، باع حصته أيضا، فلا شفعة له بعد، تسقط. بلي. مسألة 355، المشهور بين الفقهاء اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة. لازم المشهور من الفقهاء يقولون لازم الشفيع لما يقول أخذت بالشفعة لازم يعرف أنه بيش انباعت هاي الحصة، مو يقول أخذت بالشفعة بأي ثمن إن كان، لابد أنه يعلم حتى لا يستلزم غيره. هاي مشهور الفقهاء. قال في مسألة 355، المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ الشفيع بها يعني بالشفعة وكان جاهلا به بالثمن، ما يدري، قال أخذت بالشفعة، غير تسأل بيش الثمن قال ما أدري، بغض النظر المهم ما أقبل شريكي يبيع حصته من الأرض، فأخذت بالشفعة، من حقه لو ما من حقه؟ مشهور الفقهاء قالوا لا ما من حقه، لأنه لابد أنه يعلم بيش انباعت الأرض فيأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح. هذا كلام من؟ كلام مشهور الفقهاء. زين، أنت يا سيدنا أيها المصنف ماذا تقول؟ قال لكن الصحة لا تخلو من وجهه. إذن السيد حفظه الله السيد السيستاني يقول أن الصحة في مثل هذه الشفعة مع الجهل بالثمن يصح الأخذ، تصح الشفعة ونصحح الأخذ بها. أي فتوى يفتي به. بلي، مسألة 356، قال إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت الشفعة. يعني شلون؟ يعني خلينا نفترض أن الحصة المباعة هي حصة من الدار، الدار باعها الشريك إلى المشتري، وإجا المشتري هدم الدار، أو مثلا هي وقعت الدار وحدها بآفة سماوية أو بيده. قال إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت الشفعة، بعد ما من حق يرجع به، ما من حق الشفيع أنه يقول أخذت بالشفعة، لأنه صارت شنو أثر بعد عين. المسألة الأخيرة اللي ناخذها اليوم مسألة 357، قال إذا تلف بعضه دون بعض، لا جزء من البيت تفلش، جزء من الحصة اللي باعها الشريك للمشتري تفلشت، بس بقى الجزء الثاني عامر. إذا تلف، خلنا نفترض أنه بيت طابقين وسقط الطابق الأول تفلش، إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط الشفعة، وجاز له للشفيع أخذ الباقي ما تبقى من الدار يأخذ به بالشفعة. زين، المشتري دفع قيمة دار كاملة طابقين، الآن تفلش طابق واحد، بقى طابق، فهسه الشفيع من قال أخذته بالشفعة إيش راح يدفع؟ يدفع فلوس طابق واحد لو طابقين؟ قال وجاز له يعني للشفيع الأخذ، يعني أخذ الباقي بتمام الثمن، لا لازم يدفع تمام الثمن من دون ضمان على المشتري، من دون ما يقول للمشتري يا بت ليش فلشت الجزء، ليش فلشت الطابق العلوي، يقول له بيتي يعني اشتريته بيتي وفلشت الطابق الأول، أنت سجيت أخذت بالشفعة تأخذه بما هو يعني تأخذ طابق واحد، صحيح أنا اشتريت طابقين بـ100 دينار، أنت من تجي تأخذ من عندي طابق واحد باعتبار فلشنا الطابق الأول هم تدفع لي الـ100 دينار، أنا البيت علي بـ100 دينار، فإحنا قلنا أنه لا زيادة ولا نقصان في ثمن الشفعة، فلازم يتقيد بنفس الثمن. إلى هنا نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.